والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله، حياكم الله جميعا أيها المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة من برنامجكم في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام ضمن سلسلة الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في قناة المجد العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأهلا بالإخوة هنا في مكان التصوير، أهلا بالجميع، بالمصورين، بالمخرج، بكل القائمين على مثل تلك الدروس. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرم الجميع أجر تعلم العلم وتعليمه. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بالشفعة، على ما يتعلق بالشفعة، والشفعة أحد العقود الشرعية في كتاب البيوع، وهي من العقود التي امتازت بها هذه الشريعة عن غيرها، كما هو حال كثير من أحكام أو جل أحكام هذه الشريعة الغراء التي تراعي في ذلك تحقيق المصالح الدينية والدنيوية للمكلفين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين ويميتنا عليها ثابتين، آمين. معنا هذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: جعل، وفي لفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث هو أصل الشفعة في التشريع، أصل الشفعة في التشريع، حيث إنها لم ترد مخصوصة في كتاب الله، وإنما وردت في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. والأصل فيها هذا الحديث، وهو مستند الإجماع، حيث إن الشفعة أيضا مجمع عليها عند أهل العلم، ليس فيها خلاف. لكن السؤال: ما هي الشفعة؟ ما المقصود بالشفعة؟ المراد بالشفعة انتزاع أو استحقاق الشريك، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. هذا يفيدنا أنه إذا كان هناك بيع لمال اشترك فيه أكثر من واحد، فإن للشركاء في هذا المال حق الشفعة عند البيع، وهذا يعني أن لهم الأولوية في شراء هذا القسط أو هذا القسم المباع من المال الذي هم فيه شركاء. لو إن شخص عنده أرض ومعه في هذه الأرض شريك، معه في هذه الأرض شريك، ثم أراد هذا الشريك أن يبيع نصيبه، لأنه لا يملك أن يبيع نصيب شريكه ما لم يفوض بذلك. أراد هذا الشريك أن يبيع نصيبه، ونفترض أن له 50% من هذا النصيب، فإنه والحالة هذه لا يجوز له أن يبيع ويفوت حق شريكه في شراء هذا النصيب من هذه الأرض التي اشترك فيها. بمعنى آخر، لشريكه عندئذ أن يطالب بشراء هذه الأرض دون من تقدم إليها، ولو وقع العقد وثبت البيع وتم الشراء للطرف الثالث الأجنبي عن هذه الأرض. إذن الشفعة هي في حقيقة الأمر استحقاق لانتزاع هذه الحصة، سواء كان ذلك قبل بيعها من قبل شريكه لطرف ثالث، أو كان ذلك بعد البيع، وذلك فيما كما ذكرنا يكون انتقالا بعوض. أما إذا كان الانتقال بغير عوض فهذا لا تراد به الشفعة. بمعنى، لو إن شخص تنازل لهذا النصيب أو بهذا النصيب لطرف ثالث، فهذا لا يصدق عندئذ عليه يعني ما نحن بصدده الآن في تعريف الشفعة. إذن الحديث دال على ثبوت الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، وهذا فيه إشارة إلى أن الشفعة تكون في ما يقبل القسمة، وهو محل إجماع لأهل العلم أن الشفعة تثبت فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة، لأن قوله في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يفيد بمفهومه أن الشفعة تقع فيما يمكن أصلا أن يقسم، لقوله في كل مال لم يقسم، مما يدل على أنه تمكن قسمته، أكد ذلك قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعليه فإن ما لا يقبل القسمة من الأموال، كما لو كانت أحيانا مثلا عقارات صغيرة، شقة مثلا مدخلها واحد ومن الصعب قسمتها، فإن هذا قد اختلف الفقهاء فيه هل تثبت فيه الشفعة أو لا تثبت، على قولين، فالحنفية والمشهور من المالكية ورواية عن الإمام أحمد تقضي بثبوت الشفعة في كل عقار كان يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، يعني في كل ما يشترك فيه في أرض أو ربع أو حائط، في أرض أو ربع أو حائط، وهذا دال على ثبوتها في العقار وفي البناء وفي أيضا الحائط البستان. وقال هو أولى بدفع الضرر، لأن ما يمكن قسمته يمكن دفع الضرر به من خلال القسمة، لكن ما لا يمكن قسمته يكون الضرر واقعا، فلا بد عندئذ من إثبات الشفعة لدفع الشريك الضرر عن شريكه. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى الحكمة من تشريع الشفعة. الأصل في كل الأحكام المتعلقة بالمعاملات أن تكون معللة، بخلاف ما يكون في العبادات. فما كان في المعاملات فهو معلل معقول، إنما يشرع لمصلحة ومقصد شرعي. ومن ذلك الشفعة، لأن الشريك يتضرر بدخول شريك آخر عليه بخلاف الشريك الأول الذي توافق أو تواطأ على شراء أو تملك هذه الأرض أو العقار المحدد. لكن لما يبيع هذا الشريك نصيبه إلى طرف ثالث، هذا الطرف الثالث سيدخل شريكا عليك، وقد في حقيقة الأمر يلحق بك الضرر، قد يزعجك، قد يريد أن يقسم، وأحيانا قسمة العقار تؤدي إلى نوع من الضرر على الملاك لأنه تنزل قيمته، بخلاف ما إذا كان العقار بمساحته من غير أن يقسم وكانت الشركة فيه شائعة. لأنه هنا من المعلوم أن الشفعة تكون في العقار الذي تكون فيه الشركة شائعة، لأن الشركة على نوعين في الأملاك، إما أن تكون شركة أعيان بمعنى كل شخص له عين محددة، أو تكون شركة شيوع، يعني كل شخص له نسبة محددة 50%، نشترك أنا وإياك في ملك هذه مثلا القطعة من الأرض ب50% لكل واحد منا، نملك جميع أجزائها، كل واحد منا له نصف النصيب من غير تحديد بأن يقال لك هذا الجزء أو هذا الجزء. ولذلك دخول طرف آخر معك في هذه الحصة المشاعة، وفي حقيقة الأمر كما ذكرنا قد يؤدي بك إلى أن تقسم، وعندئذ يتحرك الضرر أو يمنع من البيع وأنت تريد البيع فتضطر إلى بيع نصيبك فقط أو القسمة لأجل فرز هذا النصيب ثم بيعه أو نحو ذلك مما يترتب عليه كما ذكرنا نوع من التضييق والتقييد. فلذلك شرعت الشفعة لتمكنك من الشراء ب يعني ثمن المثل عند طرح هذه القطعة أو هذه الحصة وهذا النصيب للبيع أمام الآخرين. هنا إذا سمحتوا لي أيضا في مسألة أخرى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هل يفيد هذا إن الشفعة محصورة في العقار يعني في الأصول، أو يجوز أن تكون الشفعة في المنقول؟ والأضرب لكم على هذا مثالا، لو أنكما اشتركتما في شراء سيارة وأراد أحدكما بيع نصيبه 50% السيارة ب100,000، دفع كل واحد 50,000، فأراد أحدكما أن يبيع نصيبه في هذه السيارة سواء كان ذلك بذبح أو برأس المال أو بأقل على طرف آخر، هل لشريكه الآخر في السيارة بأن ينتزع حصة شريكه ويقول أنا أولى بالشراء أم لا؟ نعم تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخنا، الذي يظهر أنه نعم له المطالبة، السبب أن العلة واحدة.
نعم أحسنت، هذا جواب جميل بالنظر إلى المقاصد والحكم الشرعية. إذا قلنا بأن الشفعة شرعت لأجل دفع الضرر وهذا المعنى المعقول من شرعها مع ما يسبق ذلك من النصوص الشرعية وهي الأصل، فإن هذا الضرر كما هو موجود في الأصل وفي العقار هو موجود في المنقول، فإذا كان ذلك كذلك والنص لم يمنع من ذلك ولم يقيد هذا فإن الأصل ثبوت الشفعة في كل منهما يعني في المنقول وفي العقار. وهذا الحقيقة الاستدلال أيضا يدل عليه رواية رواها الطحاوي في هذا الحديث وقال عنها الحافظ رجال الحديث ثقات، وهي نعم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، قضى بالشفعة في كل شيء. ويكون عندئذ دلالة الحديث وهي في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، تكون الدلالة على بعض الأفراد وليس هذا دالا على حصر الشفعة في العقار. وإن كان قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق لا يتصور هذا في دابة يعني في مثلا سيارة أو نحو ذلك، لكنه يكون دالا على أحد معانيه وأفراده التي ينطبق عليها الحديث عند الإطلاق. هذا هو القول الذي اختاره ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كان يفتي به مفتي هذه الديار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، وهو مخالف لقول جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم على أن الشفعة لا تكون في المنقول واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. إيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما ذكرناه قبل قليل من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وإنما تقع الحدود وتصرف الطرق في العقارات والأصول لا في المنقولات، وقد تقدم الجواب على هذا وأن هذا يكون يعني بعض أفراد الحديث وليس حاصرا له. هذا يعني ما يتعلق بهذا أو بهذه المسألة ومسألة مهمة. قوله فإذا وقعت الحدود يعني قسم الملك ووضعت الحواجز وعرف كل واحد نصيبه وتحولت شركة الشيوع إلى كما ذكرنا أعيان محددة، يعرف كل شخص ما له وما عليه. وبعد ذلك يمكن أن يعني ننتقل إلى مسألة من المسائل المهمة في الشفعة، وهي هل يشترط للشريك أن يبلغ شريكه بالشفعة أو عفوا بالبيع، أم يجوز له أن يبيع من غير أن يخبر شريكه؟ جاء في رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع وجمعها رباع أو حائط، والربع الدار والحائط البستان، وهذا فيه كما ذكرنا تعميم لمفهوم الشفعة، ويصلح دليلا للجمهور لأن الأفراد كلها هي في حقيقة الأمر من العقارات وليست من المنقولات. نعم، هذا في حديث مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، وهذا كما ذكرنا فيه حفظ للحقوق وتقدير للشركة، ويؤخذ منه وجوب إخبار الشريك لشريكه عند إرادته لبيع نصيبه، فإن باع بعد أن أخبره فالأكثر عندئذ، يعني إذا تم البيع بعد أن يخبره فالأكثر على عدم سقوط الشفعة، لأنها إنما تثبت بعد البيع. الشفعة أصلا تثبت بعد البيع لأنها استحقاق لانتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض، فقالوا إنه سواء أخبره أو لم يخبره فإن هذا لا يسقط حقه في الانتزاع، يعني لو أخبره وترك ويبيع ثم باع، ثم لما باع قال أنا لا أريد الشفعة، فإن أكثر أهل العلم على وهم الجمهور على إن هذا لا يمنعه من حقه حق الشفعة، لأنها كما ذكرنا إنما تثبت عند البيع لا قبله. ورواية عن أحمد سقوطها، فقال رحمه الله إن الشفعة عندئذ لا تثبت بما أنه أخبره ولم يطلب هذه الحصة له وتم البيع، فإن ذلك مؤذن بسقوط حقه في انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض، وذلك لمفهوم رواية مسلم لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فإذا عرض على شريكه فإن بيعه يكون صالحا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يبيع حتى يعرض دال على إن هذا القيد في صلاح البيع يكون مغين بإخبار شريكه، فإذا أخبره فإن البيع يصلح عند إذن أو بعد إذن. وهذا الاستدلال لمفهوم أو بمفهوم هذه الرواية من الإمام أحمد، وتعليل ذلك أيضا بما يلحق من ضرر على الحقيقة البائع وهو الشريك، وعلى المشتري وهو الذي انتقلت إليه هذه الحصة، أيضا يقوي القول بعدم ثبوت الشفعة في مثل تلك الحال. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليك شيخنا حفظك الله. إذا كان هناك سؤالان،
نعم،
أولا إذا كان المال مقسوم هل هناك شفعة؟ والسؤال الآخر إذا حصل البيع فهل للشريك أنه يأخذ ينتزع الجزء الذي بيع بإجرة مثل أم بما باح به؟
نعم أحسنت. بخصوص السؤال الأول وهو إذا قسمت الأرض أو العقار أو البستان فهل للشريك الشفعة أم لا؟ دلالة الحديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بما أنه الآن خلاص صرفت الطرق ووقعت الحدود، ومعنى هذا إذا لم يكن طريقهما واحدا لا يمكنهما الوصول إلى هذه الأرض إلا من منفذ واحد، وكذلك لم تصرف لم تقع الحدود لازال الملك على الشيوع، فالشفعة ثابتة. فإن لم يكن ذلك فوقعت الحدود وقسمت، فلكل هذا عرف أنه له النصف الأيمن وهذا له النصف الأيسر، وصرفت كما ذكرنا الطرق، فكانت هناك طرق متعددة لا يعني يجمعهما طريق واحد يستضران به عند عدم ثبوت الشفعة، فإنه والحالة هذه لا تثبت الشفعة بنص هذا الحديث. والسؤال الآخر ما يتعلق بالبيع، إذا كان هناك سعر أقل، يعني الشريك يريد شراءها بسعر أقل وقد جاء من يشتريها بسعر أعلى، فإن الشفعة إنما تثبت إذا قدم الشريك سعرا مماثلا لسعر البيع الذي ثبت لصاحب هذا النصيب لشريكه. فما هو معقول أننا نضر بمثلا لو أن سعر المتر 1000 ريال، فقال أنا لأني شريك أريد أشتريها منك 800، بينما جاء مشتري سيشتريها 1000 وهو سعر السوق، فيقال والحالة هذه أنه ليس لك شفعة، إنما تشتريها بثمن بيعها الذي تشترى بمثله، أو ليس لك عندئذ حق انتزاع هذه الحصة، لأن انتزاعها وإن كان فيه دفع ضرر عنك أنت أيها الشافع إلا أنه إلحاق بضرر على شريكك، لأنها عندئذ بيعت بأقل من الثمن الذي كان يمكن أن تشترى به من الطرف الثالث. وهذا الحقيقة هو موجب العدل وهو ما يقرره أهل العلم. نعم
حفظك الله شيخنا المبارك. الإشكالية لو أن البائع والمشتري الثالث أو الطرف الثالث أتى بسعر أعلى من سعر السوق،
نعم،
ويعني هل يعطى الشريك بسعر السوق أم بسعر الذي أتى به الطرف الثالث؟ هذا شيء. الأمر الآخر يا شيخنا حفظك الله، ماذا عن الشركات المساهمة والأسهم، هل تدخل فيها أم لا؟
نعم
حفظك الله.
طيب أحسنت. بالنسبة لي يعني ما يتعلق بالشركات المساهمة، وهذا سؤال جيد لأنه يعتبر سؤال معاصر. الشركات المساهمة في أصلها هي الشركة التي يقسم مالها إلى أسهم متساوية في القيمة قابلة للتداول، أسهم متساوية في القيمة قابلة للتداول. فيلاحظ أن هذه الأسهم في حقيقة الأمر تمثل حصة شائعة، تمثل حصة شائعة. فواقع الشركات المساهمة الآن أن الشخص إذا باع إنما يبيع في سوق الأسهم، وسوق الأسهم يشتري من وضع عرضا على سعر تم فيه بيع السهم بمثل هذا السعر أيا كان شريكا أو لم يكن. فتطبيق الحقيقة يعني واقع الشفعة على مثل تلك الشركات بالنسبة لعموم المساهمين غير وارد، غير وارد أساسا، وإلا فهي الشركة فيها فعلا شركة شيوع، الشركة فيها شركة شيوع، ويعني هذا طبعا يتخرج على ما إذا كانت هذه الشركة في عقارات، حتى يقال بقول الجمهور وهو ثبوت الشفعة في مثل تلك العقارات، ويتفق أيضا والقول القائل بثبوت الشفعة في المنقولات، يتفق والقول القائل بثبوت الشفعة في المنقولات. لكن لو أن أحد الشركاء المؤسسين أراد أن يبيع نصيبه في مثل تلك الشركات المساهمة لطرف آخر، فإن لشركائه من المؤسسين أنفسهم، وهذا ما يكون قبل أصلا التداول، فإن لشركائه عندئذ أو فإن شركائه أولى بشراء هذا النصيب من هذا الشريك قبل أن يبيعه لشخص أجنبي. بخصوص مسألة الشفعة للجار، وهي مسألة كثيرا ما تطرح، وهي مسألة كثيرا ما تطرح، هل هي ثابتة للجار أو أن الشفعة تكون فقط لما يمكن أن يكون من الشركاء في العقار أو المنقول من غير أن يكونوا أصحاب جوار؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أيضا الفقهاء على أقوال، فمنهم من منع الشفعة للجار مطلقا، ومنهم من أجازها، ومنهم وهو الراجح من توسط فقال إن الشفعة للجار تثبت فيما إذا اشتركوا في الطريق، فيكون عندئذ ثم نوع من الضرار ببيع مثل هذا العقار من الجار لطرف أو لشخص ثالث، فيثبت عندئذ لجاره أن يكون شريكا أو أن يكون شفيعا، وذلك للحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحدا. وفي الحديث الآخر الجار أحق بصقبه، فدال هذا على أن الجار يستحق هذه الشفعة على جاره، فإن كان شريكا في حقوق الملك كما ذكرنا، مثل ما لو كان مدخلهما واحدا أو كان طريقهما واحدا أو نحو ذلك، فهما في حكم الشريكين كما دل عليه هذا الحديث المتقدم، وإلا فلا. مثل واقع كثير من الناس الآن وكثير من البيوت الآن، تجد أنه في حقيقة الأمر الطرق كثيرة، الشارع يعني يتجه من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، ومدخله من هنا ومن هنا ومن هناك، فلذلك ليس بين هذين الجارين ما يستدعي فعلا أن يكون هناك ضرر عند بيع هذا البيت لطرف ثالث، وهذا اللي تقريبا يستقر عليه العمل. لكن في القديم كان ربما أحيانا الطريق غير نافذ، فتجد أن هناك جارين لا يمكن أن يصلوا إلى بيتهما إلا من هذا الطريق في يعني البيوت القديمة، وربما الآن في بعض البيوت تجد طريق صغير واحد ينتهي هذا الطريق بهذين البيتين، باب من هنا وباب من هنا. لو بيع أحد البيتين على شخص ثالث ربما لحق بجاره ضرر، من جهة أنه سيدخل معه ويخرج معه وينكشف أمره له، ربما أضر به وربما. فلذلك كما جاء في الحديث إذا كان طريقهما واحدا، وهذا إشارة إلى ما كان يعني في حكم الطريق أيضا من حقوق الملك، كما لو كان المدخل واحدا، وهذا أبين فيما لو كان مدخلهما واحدا، مثل اثنين كل واحد منهما يملك دور مثلا، كل واحد منهما يملك دور ومدخلهما واحد، أراد أحدهما أن يبيع الدور الذي يملكه في فلة واحدة على طرف ثالث، فحقوق الآن اشتركوا في المدخل، اشتركوا في المدخل، وإن كان خروجهما من المدخل يتفرع تتفرع بهم الطرق وليس الطريق عندئذ واحد، لكن هناك حق من حقوق الملك وهو الدخول وهو الباب مشترك، فإذا يثبت في مثل هذه الحالة بناء على اختيار شيخ الإسلام لهذا الشفعة فيطالب بها لأجل ألا يتضرر عند إذن. هذا أبرز ما يمكن أن نشير إليه في موضوع الشفعة. سم هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي ربما يعني هي مسألة محل اختلاف وتأمل، والعدل أن يقال يعني بأن له أن يشتري بسعر السوق، له أن يشتري ويشفع فيما إذا كان بسعر السوق. نعم، عندنا مسألة أحكام الجوار، عندنا مسألة أحكام الجوار، إن كان بعض الفقهاء ينص على أنه حتى ولو زاد فإما أن يزيد مثل سعر المشترى اللي هو البيع، وإلا فلا حق له عندئذ لئلا يفوت نصيبا أو ربحا أو حقا أو شيئا ثابتا لهذا البائع، يعني بينما هو لو اشترى بأقل من ذلك تضرر لأنه فات عليه مثل هذا الربح الثابت، فيما إذا كان هناك شراء من طرف ثالث مستعد للشراء مثل هذا الثمن. والمسألة كما ذكرت هي من المسائل التي فعلا تستدعي التأمل. باب أحكام الجوار، هذا الباب باب أحكام الجوار ذكره المؤلف هنا، ذكره المؤلف هنا والحقيقة أنه ذكره الشارح، شارح العمدة هنا، وهو الكتاب المرجع في يعني في هذا المقرر في هذه الأكاديمية، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ومن الكتب الجيدة المفيدة المختصرة للشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله قدم الكتاب هذا مع أنه في حقيقة الأمر هو مؤخر، لأن ما بعد الشفعة في عمدة الأحكام المتن نفسه متن الحافظ عبد الغني المقدسي ذكر الوقف، ثم ذكر بعد الوقف الهبة، ثم ذكر المزارعة، ثم ذكر أيضا حديثا آخر في الهبة، ثم ذكر الغصب وأحكام الجوار. وترتيب المؤلف أو الشارح وتقديمه وتأخيره هنا لمصلحة الكتاب، وذلك أن يعني الشفعة هي من حقوق الجوار، فذكر أحكام الجوار بعدها أوفق، لسيما أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرتب بشكل دقيق، لأن ذكر الوقف ثم ذكر الهبة بعد الوقف ثم ذكر المزارعة، والأصل في المزارعة ومساقات أن تقدم على الوقف، فالوقف خاتمة كتاب البيوع، بل إن بعض الفقهاء من يخرجه من البيوع أيضا لأنه عقد تبرع. ثم ذكر حديثا آخر في الهبة، ما يدل على أنه رحمه الله تعالى لم يكن يتقصد ومؤلف العمدة الترتيب الدقيق في يعني سرد الأحاديث في بعض المواطن، ولذلك قام الشارح بنوع من التقديم والتأخير، وسلكنا مسلكه لأن هذا أوضح في التصوير. إذن يلاحظ أنه أحكام الجوار هنا يراد بها ما يترتب على الجاري من حقوق تجاه جاره، وهناك حقوق عظيمة في الشريعة للجار، وهذه الحقوق أيضا هي مما تنفرد به هذه الشريعة عن غيرها، حيث إن الأنظمة والقوانين الأرضية والوضعية لا تراعي للجاري خصوصية ينفرد بها عن باقي الناس تجاه جاره الآخر، بل إنه في الشريعة وضع للجار من الحق ما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظن أن هذا الجار له حق في ملك جاره يصل إلى توريثه. وهذا في حقيقة الأمر يعني دال على تعظيم مكانة الجاري وحقه، ولذلك كان من الذم الشديد ذم من لا يأمن جاره بوائقه، وكان من كبائر الذنوب وعوائمها الزنا بحليلة الجار، مع كون الزنا من العظائم والكبائر يعني كل من تحرم على المرء، لكنه يشتد ويعظم وتزيد الخيانة فيما إذا كان جارا ينتظر منه أن يحافظ على حرمات جاره وأن يحفظ عرضه وأن ينوب عنه في القيام بحقوقه وشأنه. من حقوق الجوار والمنافع التي تترتب على هذا الجوار أن يبذل الجار لجاره ما يمكن أن ينفعه مما لا يعود عليه بالضرر. وقديما قيل الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، ومن الناس من يشتري الدار لأجل الجار، وكم من دار ارتفع ثمنها لأجل جارها أو انخفض لأجل من وراء جدارها. فالحقيقة أنه يعني المجاورة تكون فعلا مؤثرة، وينبغي للمرء قبل أن يتخذ قرارا بسكنة سواء كان عن طريق جارة أو شراء أن يتأكد من جاره، لأن للجار أثرا كبيرا إيجابيا أو سلبيا على 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 يعني جاره. من المنافع التي جاءت الشريعة بلفت النظر إليها، وهي كما ذكرنا من روعة هذه الشريعة ودقتها، منفعة قد لا يلتفت إليها البعض، وهي وضع الخشب على جدار الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره من أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. الحديث هذا أيضا من الحديث المتفق عليها، وفي هذا الحديث حكم شرعي دال على مشروعية بل وجوب تمكين الجار لجاره من وضع خشبه إذا احتاج إلى ذلك، بشرط ألا يكون عليه ضرر. وهذا الأمر واضح كثيرا في مثل هذه الأزمان، يعني لو شخص الآن أراد يبني وأراد أن يضع على جدار، معلوم أن الساكن الأول سيكون له جدار، الجدار هذا سيكون مشتركا، لا يتصور أنه من سكن بجواره أن يبني جدار آخر، فعندئذ هل يجوز الاستفادة من مثل هذا الجدار بوضع الخشب مثلا عليه تسنيدا لقيام مبنى معين في ملك الجار، أو لوضع مظلة مثلا أو نحو ذلك؟ هذا ما يشير إليه الحديث، وذلك بالتأكيد على مشروعية بل على وجوب أن يأذن الجار لجاره، حتى لا يترتب على ذلك تفويت لمثل هذه المنفعة، وهذا كما ذكرنا إن لم يكن ثم ضرر. فإن كان ثم ضرر فإنه عندئذ لا يلزم بالموافقة على وضع الخشب على الجدار لأجل أنه لا ضرر ولا ضرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والضرر يزال، ولا يمكن أن ينظر في تحقيق مصلحة على حساب مفسدة، فدرء المفاسد مقدم في الشريعة على جلب المصالح، مثل ما لو كان الجدار هذا لا يحتمل لو كان الجدار هذا لا يحتمل، وربما يؤدي الأمر إلى انهياره أو نحو ذلك، فإنه عندئذ لا يعني يلزمه الإذن. لكن إن كان لا يضره هل يلزم إذنه ولا لا يلزم؟ بمعنى هل يجوز له أن يضع الخشب أو يستفيد من الجدار أو نحو ذلك من الملك المشترك بينهما؟ إذا كان ذلك لمنفعة عائدة عليه هل يكون ذلك مشروطا بإذنه أو لا؟ اختلفوا على قولين، والجمهور قالوا إنه لا بد من إذنه. جمهور الفقهاء قالوا لا بد من إذنه، وذلك لأن الأصل إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. والأصل المنع من حق الغير إلا برضاه، يعني الأصل أن لا يعتدى على حق الغير إلا برضاه، وله نصيب في هذا الجدار، فإذا وضع عليه خشبه فإنه سيقع على نصيب جداره، فلا بد من إذنه عندئذ. وهذا تقرير الجمهور، وهو تقرير قائم على قاعدة شرعية عامة، وهي إن كل مال لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف به إلا بإذن صاحبه. القول الثاني في هذه المسألة وهو وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب وإجباره على ذلك مع عدم الضرر أو قلته بحيث لا يذكر أو يؤثر، هذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث، حيث أخذوا بهذا الحديث الذي بين يدينا وحديث أبي هريرة، وأخذ أيضا بقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها يعني عن هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا في تشديد على الأخذ بهذه السنة وعدم الانصراف عنها أو التأول أو نحو ذلك مما يمنع الجار من إقامة إقامة هذه المنفعة من خشب ونحوه على جدار جاره، ولما تقدم من حقوق الجوار العظيمة التي تمكن الحقيقة من منافع تزيد على مثل هذه المنفعة فضلا عن مثل هذا العمل. وقد رأينا الحقيقة صور جميلة في الواقع المعاصر من الناس، مثل كثير من الناس يعطي جاره من الكهرباء مثلا، يفتح له العداد عداد الكهرباء ويقول خذ من الكهرباء المختصة بي اللي أدفعها أنا من التيار ما يمكنك من البناء أثناء مدة البناء حتى تخرج أنت عداد كهرباء وتيار خاص بك. بعضهم يعطيه من الماء أيضا، بعضهم كما ذكرنا يراعي شؤون جاره بعد سكناه كذلك، وهذا كله مما امتاز به دين الإسلام على غيره من الأديان. هذا أبرز ما يتعلق بهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليك شيخنا حفظك الله. هناك مسألتان، أول شيء إذا كان الجار كافرا هذا واحد، الأمر الآخر إذا كان كمسألة حادثة الآن، مسألة مثلا حفر في الجدار للتمديدات الكهربائية وغيرها، إذا كان جدار واحد بينه وبين جاره فهل له هذا أم لا؟
نعم، بالنسبة لما يتعلق بكونه مسلما أو كافرا، الحقيقة أن الحديث عام، الحديث عام، ويعني الشريعة أوصت بحقوق الجار سواء كان هذا الجار مسلما أو كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يهودي عاده ودعاه إلى الإسلام ويعني كان ذلك سببا في إسلامه. وهذا يعني يؤكد على أنه يعني حق الجار ثابت أيا كان دينه، ويزيد الكافر حقا على غيره من جهة دعوته إلى الإسلام واستنقاذه من الكفر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كما ذكرنا عام في ما يتعلق بمثلا وضع الخشب أو بالتمديدات الكهربائية، هو الجواب الثاني على سؤالك. يعني إذا اضطر مثلا إلى وضع طريق في الجدار نفسه من حفر ونحوه لأجل أن يمدد أسلاك كهربائية تمدده بالتيار ونحوه، فإن هذا لا مانع منه في حكم وضع الخشب عندئذ، ولا يجوز للجاري أن يمنع جاره منه ما لم يكن هناك ضرر، مثل مثلا كان يعني على سبيل المثال هذا الجدار فيه أصلا أسلاك ولا يحتمل عندئذ إضافة أسلاك أخرى، أو يمكن أن يسبب هذا التماس، أو كانت فيه رطوبة في المكان نفسه مما يمكن أن يترتب عليه يعني إشكال ونحو ذلك، فإنه عندئذ يكون ممنوعا لوجود هذا الضرر، ولأن الضرر يزال. هذا الحديث الحقيقة من الأمثلة التي يمكن أن يستدل بها أحيانا على أنه قد تخصص القواعد العامة، لأن الأصل أن هذا الحديث على ربما خلاف القواعد العامة نظرا لوجود قواعد شرعية خاصة تحقق للجار عندئذ مصلحة شرعية ثابتة وتدفع ضررا أو يعني عنه بمنعه من وضع تلك الأخشاب. يمكن أن ننتقل إلى الحديث الثالث نظرا لضيق الوقت، وربما كان هذا اختصارا أرجو ألا يكون مخلا، وهو حديث الغصب، حيث جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. وهذا الحديث عظيم، وهو حديث يبين مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة الغصب. ويراد بالغصب الاستيلاء على مال الغير بغير حق، الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وهذه المسألة خطيرة، وهي من كبائر الذنوب وعظائمها، حيث يقوم المرء بالإقدام على أخذ مال الغير بغير حق، سواء كان ذلك بشكل مباشر وواضح فينتزعه منه بالقوة، أو كان ذلك عبر تزوير الحقائق ويعني نقل ملكيات مثلا الأراضي أو غيرها من السلع والأملاك إلى شخص من صاحبها الحقيقي الأصلي. هذا كله داخل في الغصب الذي يكون في حقيقة الأمر ظلما شرعيا جاءت النصوص بتحريمه. ويلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كل ما وضع في غير موضعه فهو من قبيل الظلم، والمراد به هنا التصرف كما ذكرنا في مال الغير بغير إذنه، سواء كان هذا التصرف بنقل الملكية وهو الأصل عند الأطلاق، أو كان بتفويت بعض منفعتها أو استهلاكها ونحو ذلك، مثل من يأخذ مثلا سيارة غيره من غير حقه، فإن هذا نوع من الظلم والغصب لمنفعة هذه السيارة ونحوها. وهذا كله مما حرمته الشريعة، والتحريم في انتزاع الملكية بين واضح في مثل هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض. وذكر الشبر هنا لبيان إن هذا يصدق على أي مقدار، وإن القليل فيه كالكثير من جهة التحريم، وإن كان الكثير أبلغ. طوقه من سبع أراضين، طوقه بضم أوله وكسر الواو، وهو مبني للمجهول، وهذا دال على التعظيم والتضخيم في حق من غصب هذه الأرض. وقوله من سبع أراضين فيه أيضا إشارة إلى أن من ملك أرضا ملك باطنها، كما أن الفقهاء ينصون أنه يملك الباطن ويملك أيضا السماء، ملك قرارها وسماءها، فلا يحق لأحد مثلا أن يدخل عليه في العلو، كما لا يحق له أن يحفر دونه إلا بإذنه لأنه يملك ذلك كله. هذا الحديث فيه من الأحكام والفوائد الشيء الكثير، لكن مداره على تحريم الغصب وبيان أنه ظلم وأنه كبيرة من الكبائر، وأن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد عليه. ونقف إلى هذا الحد الانتهاء الوقت المحدد، مبتدئين إن شاء الله تعالى بهذا الحديث كما اقتتمنا به. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يقينا شر الظلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.